السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلهاً واحداً أحداً، فرداً صمد، حياً قيوماً، لم يتخذ صاحبةً ولا ولداً. وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى في محكم كتابه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ورد أن النبي صلى الله عليه وآله قال وهو ينظر إلى هذه الآية: شيبتني سورة هود، حينما سئل صلوات الله وسلامه عليه وآله: أسرع فيك الشيب؟ قال لهم: شيبتني سورة هود. وسبب ذلك كما قيل بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يؤمر بالاستقامة وحده، فلم يقل الله تعالى له فاستقم، وإنما قال له: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. إرادة الاستقامة من المؤمنين الذين تابوا مع النبي، فالنبي حمل هم استقامتنا، هم استقامة المؤمنين الذين آمنوا به، فقال: شيبتني سورة هود. إنه أمر بالغ الأهمية، إنه الاستقامة. الاستقامة يعني أن نسير على الطريق والسبيل والصراط من دون أن ننحرف يميناً أو شمالاً. الخط المستقيم هو أقرب الخطوط التي تؤدي إلى الهدف. كلما اعوج الخط أو انحرف، كلما بعدت الطريق عن الهدف وقد لا تصل إليه أصلاً. الخط المستقيم، الصراط المستقيم، السبيل المستقيم هو الذي يوصل الإنسان إلى ما أراد الله تعالى له. من هنا حري بنا أن نتعرف كيف نستقيم، على الأقل لكي نسعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الذي رحل في آخر شهر صفر، شهر صفر شهر الأحزان، برحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وبعض أمة أهل البيت عليهم السلام. حتى نحقق الاستقامة، يقول أهل الفلسفة، حتى يوجد المعلول، يوجد الشيء، لابد أن توجد علته التامة. والعلة التامة لها ثلاثة أجزاء: المقتضي والشرط وعدم المانع. بدي أضرب مثال شو عم بحكي هلا كلام مش ما بيتفهم ما بيتوضح. هلا اذا واحد بده يحقق الاحراق بده يحرق ورقه، حتى يتحقق احراق الورقه لابد ان تتحقق العله التامه. الى ثلاث اجزاء. الجزء الاول وجود المقتضي، يعني النار، بدون نار ما بيتحقق احراق. الجزء الثاني الشرط، يعني ان تقرب الورقه من النار. عدم المانع يعني ما يكون على الورقه ماء او ما شابه، فقد تقرب الورقه من النار وعليها مانع فلا تحترق. نحن حتى نحقق الاستقامه هناك مقتض وهناك شرط. المقتضي هو ارادتنا، ارادتنا ان نستقيم، وارادتنا تنبع من المعرفه، المعرفه بان الله تعالى حكيم غني، حينما خلقنا لا يريد منا أي شيء لنفسه لذاته، وإنما لأنه حكيم يريد منا أن نحقق كمالنا. خلقنا لأجل كمالنا، لأجل تكاملنا، لأجل سعادتنا. كيف نحقق هذه السعادة؟ لابد من شرط. نحقق هذه السعادة حينما نسير على أساس الشريعة، وحينما نسترشد بهداية الولي في أمورنا. حينما نسير على أساس الشريعة نحقق الكمال، حينما نسترشد بهداية الولي، حينما يحدد تكليفنا في هذه الحياة نحقق كمالنا. قد نفهم التفصيل وقد لا نفهم. هلأ ما في ناس كثير بيسألوا ليش هذه حرام؟ ليش هي واجبة؟ قد أستطيع أن أجيب وقد لا أستطيع، ولكني أدرك بأن هذا أمر من الحكيم الغني الذي أراده أن يتحقق لأجلي أنا. حالنا قد تكون مثل حال الطفل الذي ينزعج من والديه حينما يعطياه الدواء لأنه مر ولا يعرف أن ذلك فيه المصلحة له، وقد ينزعج حينما يوقظانه لأجل الذهاب إلى المدرسة ولا يعرف أن الذهاب إليها فيه المصلحة له. حالنا كحال الطفل، وقد لا يستطيع الأب أو الأم أن يفهما الطفل بأن هذا لصالحك، قد يعجزان عن ذلك. لما؟ لا لنقص في بيانيهما بل لقصور في معرفته. قد نكون مثل هذا الطفل، ولكن عقلنا الذي يدرك وجود الله الغني الحكيم يدرك أن هذا لمصلحتنا وكمالنا. فلذلك أراد الله تعالى من خلال هذه الشريعة ومن خلال هداية الولي أراد أن نصل إلى كمالنا، المقتضي والشرط. ولكن المشكلة في المانع. لما واحد يفهم المنظومة الفكرية المعرفية التي عنده يفهم، يقول لك أكيد الدين هو الذي يوصلني إلى كمالي، وحينما أسير عليه وأهتدي بالولي أصل إلى كمالي، ولكن حتى يصل عليه أن يرفع العقبات وأن يعدم المانع ليتحقق المعلول. ما هو المانع؟ المانع هو العقبات التي قد تدخل إلى المعرفة وقد تدخل إلى السلوك، وهذه العقبات يضعها أولاً الشيطان، لأن الشيطان يحاول أن يدخل إلى فكر الإنسان ليغير الصورة والإدراك والمعرفة فيه، يحاول أن يقلب الحقائق عنده. إذا استطاع أن يقلبه بيكون عنده نتيجة ممتازة، وإذا لم يستطع أن يقلبه من الصورة الحقيقية إلى صورة أخرى يحاول أن يشككه فيها. والشيطان قد يكون جنيا كإبليس وقد يكون إنسيا كبعض جماعات اليهود وبعض الذين نلاحظهم اليوم في الحرب الناعمة. القرآن الكريم تحدث عن بعض اليهود أنهم يحاولون أن يقلبوا الإدراك، أن يغيروا المعرفة. قال الله سبحانه وتعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، تحريف الحقائق، يحرفون الكلمة عن مواضعه ببروتوكولات حكماء بني صهيون. هني بيحكوا بأنفسهم بيقولوا: أما شباب الجويم، الجويم يعني غير اليهود، هني بيقولوا هني يهود يعني أبناء الله، وكل الناس هني جويم بالتعبير القرآني هم أميون. جويم هن عندهم يعني هؤلاء الذين ليسوا أناسا حقيقيين، وإنما خلقهم الله على شكل بشر وعلى شكل إنسان ليكونوا في خدمة اليهود، هو اسمهم جويم. بيقول: أما شباب الجويم اللي بيشملوا كل غير اليهود، فقد فتناهم في عقولهم ودوخنا رؤوسهم وأفسدناهم بتربيتنا إياهم على المبادئ والنظريات التي نعلم أنها فاسدة. بيدخلوا بأي شيء، يعني إذا قدروا يعملوا واحد ملحد بيكون ممتاز، إذا ما قدروا يعملوا ملحد بالقليل بيعملوا مشكك. وهي لحد هلأ موجودة، هلأ في مناهج جامعية موجودة في لبنان والعالم العربي والعالم الإسلامي والعالم أجمع، بتكون المناهج تابعة لعلوم تطبيقية مش ضروري تكون لعلوم إنسانية. نلاحظ أن المنهج الذي يعتمد منهج تشكيكي، وأن هناك الكثير من الذين يعرضون بعض المطالب العلمية بعنوان أنها حقائق، نجد أن هناك من يناقشهم على الأقل بأنهم مدلسون يريدون أن يصنعوا جيلا مشككا. شباب للأسف ما بيكون عندهم علم بمنظومتنا الفكرية، بيسمعوا من الآخر ما بيرجعوا بيراجعوا، ما بيسألوا عن هذه الأسئلة لمن هو من أهل العلم والثقافة، ينحرفون. هذه عقبات، وهذا يجب أن نحذر منه في أنفسنا وفي الجيل المقبل. اليوم بلبنان في مدارس مش بس جامعات، تدخل في مناهج في قلبها في داخل المناهج التشكيك في المعتقدات، التشكيك في الدين، ومدخلينه بالمناهج المدرسية مش بس بالجامعية. في برامج تلفزيونية على الفضائيات اليوم يعرضون فيها صور متحركة تشكك الأطفال في الحقيقة والدين. هذا زرع صهيوني قديم، والآن نجده يتمظهر من خلال ما نشاهد وما نقرأ وما نسمع. هذا عقبة على الإنسان أن يكون ملتفتا. اليوم للأسف عندنا في مجتمعنا على مستوى التربوي على المستوى العلمي أنه بيجنحوا نحو بعض الجامعات أو الثانويات أو المدارس المتفوقة على المستوى اللغوي وعلى المستوى العلوم التطبيقية وما شاكل، بس ما بيلاحظوا وين عم بيروحوا الشباب، وين عم بيروحوا الأطفال على مستوى الذهني والفكري. لذلك قد تلاحظ أنه أب مؤمن متدين بذل حياته لأجل ولده، فوتوا على الجامعة على أساس أن يكون مؤمنا مجاهدا ممهدا، بعد شوي بلاقيه بمحل آخر في الفكر والسلوك، ما منتبه له. لأنه نحن عندنا بكثير من الحالات: كيف ابنك علاماته ممتازة، لك وين شخصيته الثانية، وين فكره، أين عقيدته، أين شخصيته الاجتماعية، أين وعيه، أين بصيرته على إدراك الأمور. هيدي ما داخلي بالمعايير. لما أسألك عن ولدك دغري علاماته عالية، تأسرنا العلامات على حساب الشخصية والبصيرة والوعي والسلوك والفكر والعقيدة. هذه عقبات. القرآن الكريم أكد أنه التفتوا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هاي عامة، إن تطيعوا يردوكم بعد إيمانكم كافرين، بيشتغلوا على عقيدتكم. هؤلاء في خانة الأعداء في دائرة الحرب الناعمة، ولابد أن يلتفت الإنسان إلى وجود هذه الحرب الناعمة، لا سيما الآن، لا سيما في هذا العصر في مجتمعنا. إذا إنسان كان في مورد تكوين عقيدته ومنظومته، خاصة اسمحوا لي أقول أنه نحن المسلمون الشيعة، أو نحن المسلمين الشيعة، عقيدتنا وفكرنا ومنهجنا هو منهج ينطلق من العقل ويسير مع النظم العقلائي. لا يوجد دين ولا مذهب في هذه الأرض يملك عقل التشيع وعقلائية التشيع ويجيب على الأسئلة المعاصرة التشكيكية في الأذهان. كثير من المطالب تقال للفكر على أساس انتمائه إلى المسيحية أو على أساس انتمائه إلى مذاهب أخرى، بس هذا لأعد اللي بينتمي من مدرسة أهل البيت في بعض الحالات، ولكنه لا يعرف مدرسة أهل البيت، لا يعرف منهجنا، بفكر أنه الإشكال مسلط عليه بس ما بيعرف منظومته. لو كان يعرف منظومته ما كان تأثر. الإمام الصادق عليه السلام قال له: يا هشام، لو كان في يدك جوزة وقال الناس لؤلؤة ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوزة، ولو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس إنها جوزة ما ضرك وأنت تعلم أنها لؤلؤة. لو الواحد منا يعرف لؤلؤة التشيع لما استطاع أحد أن يرفع يده.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولكن المشكلة أن نعرف هذه اللؤلؤة. عندنا لؤلؤة للأسف الناس غير مطلعين عليها، ومفكرين في بعض الحالات بأنها زجاجة ولا يعرفون بأنها لؤلؤة. هذا على مستوى الفكر. وهناك عقبات على مستوى السلوك، أن الواحد هو عم يسلك الشيطان بإنسه وجنه، يضعون له عقبات في السلوك. قد لا يعاني الإنسان من مشكلة في فكره وفي عقيدته أبدا، هو ما عنده مشكلة، عقيدته سليمة وفكره سليم، ومن هذه الجهة إما محصن أو غير مبتلى، ولكن تأتي العقبة على سلوكه حينما يواجه في هذه الحياة ما يدفعه إما إلى معسكر الرحمن وإما إلى معسكر الشيطان، في شهوته، في غضبه، في وهمه، في عقله، بصير في الصراع. أنه قد يكلفه معسكر الرحمن بعض الضرائب، بينما يجد في معسكر الشيطان الملذات مفتوحة، الراحة المتوهمة متاحة، فينحرف إلى هناك. وهذا أيضا يحاول الشيطان بجنه وإنسه أن يحرف الإنسان باتجاهه. أيضا اليهود عندهم نص ببروتوكولات حكماء بني صهيون بيقول: لكي تبقى الجماهير في ضلال لا تدري ما وراءها وما أمامها وما يراد منها، فإننا سنعمل على زيادة صرف أذهانها بإنشاء وسائل المباهج والمسليات والألعاب الفكهة وضروب أشكال الرياضة واللهو وما به الغذاء لملذاتها وشهواتها. بس نغير أولوياته، هلا الإسلام نحن نعرف إسلامنا هو الإسلام المعتدل في نفس الإنسان كما في المجتمع. الإسلام ليس ضد الشهوات، الإسلام جاء ليقوم الشهوات، ليجعلها في مسار الإيجابية. من خلال شهوة الإنسان يكثر في الأرض نسل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على من خلال غضب الإنسان يقاوم ويحرر الأرض. إنسان أراد له الإسلام أن يكون سلطان العقل هو الحاكم، وليس أن يلغي شهواته أو يلغي غضبه أو يلغي وهمه، وإنما أراد أن يهذبها ورسم لها مسارا معتدلا وليس ضيقا. بس بتوهم كثير من الناس بأنه مسار ضيق لأنه لا يعرف. هنا يأتي الشيطان ويحاول أن يحرف الإنسان. هلأ نلاحظ أن القرآن الكريم، حتى واحد هلأ ما يدخل بالبحث بشكل تفصيلي، عرض لنا بعض النماذج التي حاول الشيطان بإنسه وجنه أن يحرفه، لأن الحرف حرف الإنسان عن مساره على مستوى السلوك تارة يكون من خلال الإغراء وتارة يكون من خلال التهديد. على مستوى الإغراء قد يغريه أنه أنت إذا رحت إلى هذا الاتجاه هناك الملذات وهناك المتاع وهناك وهناك، وما بتشعر بهذا الضغط النفسي التي تشعر به حينما تكون في حال التدين، بصير يغريه على مستوى الملذات. كما يأتي أحدهم ويغري أنه اشتغل معي بالحرام، تعال روح مثلا هذه صفقة مخدرات تربح الأد كذا ألف دولار، ما بتكلفك إلا أن تذهب من هنا إلى هنا، هذه إغراء بالمال. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عرض لنا مثلا نبيا بالنسبة للإغراء، هو النبي سليمان على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. إنه شو واحد بده إغراء؟ كان ملكا ومالكا، كان عنده ملك وملك بالضم والكسر، كان قد أعطاه الله ولاية تكوينية على الريح فسخرنا له الريح تجري بأمره. الريح تجري بأمره قبل ما يصنع الطيران، ومع ذلك اقرأوا سيرة نبي الله سليمان. كان يجلس مع المساكين ويقول مسكين مع المساكين، وكان يقول لتسبيحة واحدة خير من ملك آل داود، لأن ملك آل داود يفنى وثواب التسبيحة يبقى. اللهم صل على محمد. وفي الإغراء والتهديد عرض الله لنا نموذجا هو آسيا. آسيا كانت السيدة الأولى في قصر فرعون، كانت زوجته. الثراء، الوجاهة، الخدم، الحشم، فرعون. فرعون الذي عبد الناس هي زوجة الإله عندهم، مش بس السيدة الأولى، هي زوجة الإله، زوجة المعبود عندهم. مع ذلك تركت كل هذا واتجهت نحو الإيمان بعدو فرعون، هددها بالتعذيب والقتل، رفضت، لم تخنع، قام بتعذيبها، صلبها، كان يضع المسامير في جسدها في عملية الصلب على الخشب أمام الشمس، وأمام هذا الإيذاء وأمام هذا التهديد كانت تقول هي قاعدة بقصر، قصور، خدم، حشم، تقول ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة.
اللهم صل على محمد وآله.
ما بدي قصر، هي قاعدة بقصر، ما بدي قصر، ابني لي بس عندك يا رب، أنا أريدك أنت، ابني لي عندك بيتا في الجنة. لذلك قال الله تعالى عنها: وضرب الله مثلا لمين؟ مش للنساء، مثلا للذين آمنوا، لكل المؤمنين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ضرب الله مثلا امرأة فرعون، وبعدها لا حجة لأحد أمام ملذة أو نعيم أو دنيا، ومن كان عنده دنيا آسيا، ومع ذلك تركت الملذات لأنها عرفت أن السير نحو الله والذي يحقق سعادتها، وكانت في عذابها تعيش العذب. الفرق بين العذاب والعذب قد يكون ألف لا تقرأ، حينما يكون العذاب في سبيل الله عذبا لأنه في سبيل الله، لأنه يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن النماذج التي تعرضت للإغراء وللتهديد وللسخرية، عرض الله لنا مثلا النبي نوح، إذ أمره الله أن يصنع السفينة في صحراء لا يوجد فيها نهر ولا بحر، سفينة ضخمة لأنها هي ملجأ البقية من الناس والحيوان. وظل سنوات طويلة طويلة يصنع السفينة في صحراء. القرآن الكريم يصور لنا المشهد ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، كان مضحكة كلما مر عليه، مش مرات يسخرون ومرات لا يسخرون، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. ما كان موقفه؟ عبئ، يصفر، يحمر، يا ربي أنا لا أطيق هذا التكليف أبدا. كان مستقيما لا يحرفه الناس، كان يعرف أن ما يصنعه يحقق إرادة الرب، ولأنه يحقق إرادة الله هو لا يرى المستقبل أمامه، ولكنه يعرف أنه مأمور بهذا الأمر، وأن الله تعالى سوف يغرقهم وينجي من هو في الفلك. هو يعرفه بعلم الله، بما أعلمه إياه الله، هو لم يره بعينيه، ولكن هذا أدى إلى كون نوح إنسانا ثابتا صامدا، بمر أمامه يسخرون منه، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. شو كان يقول لهم هو؟ ما كان يعبئ ولا يصفر ولا يحمر. الله سبحانه وتعالى كان يقول، قال نوح: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. كانوا هن يضحكوا عليه، يقولوا يا حرام عم يصنع سفينة بالصحراء، كان هو يضحك عليهم يقول يا حرام بكرة بدون يغرقوا، لأنه كان يعلم، كان عنده إرادة. أنا لما أواجه إنسانا هو يريدني أن أفعل الحرام، أنا لا أفعله، يقول عني أنا واحد معقد، أنا واحد غير عقلائي، أنا ما بفهم الحياة، يضغط علي، يضغط. والآخرون كثيرا ما يكونون شاطرين بالضغط على المتدينين، بس المتدين شو بيعمل؟ بيعبئ؟ بيروح بينزوي؟ أبدا. المؤمن الذي يتخرج من مدرسة الأنبياء ومن مدرسة الأئمة ومن مدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي يقول كما قال: من ابتلي بأشد بلاء في الإغراء والتهديد، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. هذا الثبات، هذه الاستقامة هي ما كان يريده الإمام الحسين عليه السلام من كربلاء، من ملحمة عاشوراء. استقامة الأمة وثباتها بعد أن ضعفت وجبنت، بعد أن ضربت في معرفتها وفي إدراكها وفي عقلها، أراد الإمام الحسين عليه السلام أن يصنع ثبات الأمة، والأربعون رمز لثبات الأمة والاستقامتها. في الأربعين هناك الذكرى التي أعطت الإسلام المرحلة الثانية. بعد الأربعين ليس ما قبل الأربعين، بعد الأربعين كانت قد انتهت الجولة الأولى من عصر التأسيس، السنوات الخمسين من زمن رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى سنة 61. 50 سنة هي 50 التأسيس، تأسيس المعتقد، تأسيس الفكر، تأسيس الهوية، تأسيس السلوك. هذه السنوات 50 استطاعت كربلاء أن تضع صداً وحصناً منيعاً لأجل أن يبقى الإسلام على نقائه، ولترسم في الأمة لوحة أخرى، وليكتب في الأمة كتاب جديد عنوانه الحسين. اللهم صل على محمد. عنوانه الحسين وثقافة الحسين التي استطاعت أن ترعد المستقر وأن توقظ النائم الآمن في انحرافه، واستطاعت أن تقذف بصخرة انطلقت من كربلاء لكي تزيل كل العقبات التي وجهت بها عبر التاريخ، لتصل اليوم إلى الملايين المحتشدة في هذه الأيام في كربلاء. سلام الله تعالى على نبي الله إبراهيم، وقف من غابر الأيام على تلك الصخرة المباركة ونادى أن يأتي الناس إلى الحج، وها هم يأتون، مليونان، 3 ملايين، ولكن سلام الله على الحسين في كربلاء نادى المؤمنين، أكثر من 20 مليونا ذهبوا إلى كربلاء. اللهم صل على محمد. إن هذه الثقافة هي التي أراد أن تصنع الأمة في ثباتها على المستوى الفردي وعلى المستوى الاجتماعي، حتى نحقق أهداف الثورة، وحتى يبتسم لنا الذي سيأخذ بثأر الحسين عليه السلام، لكي يبتسم لأن أصحابه ومن تاب معه استقاموا على الطريق بالتزام الشريعة وهدي الولي. سلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.